أحلى من الشهد، لأنه على حب علي عليه السلام. كل ذلك جهاد على خطى علي. ما زال ميثم صامدا في مقارعة الباطل وقول الحق، ولو أدى ذلك إلى القتل والصلب. وبرغم أن ابن زياد أعطاه الإذن بالانصراف ليكذب مقولة علي سلام الله عليه، إلا أن ميثما لم يحرك ساكنا، فاستدار ابن زياد نحو الجدار ونظر إلى خنجر كان معلقا عليه وقال:
العفو عنك مع كل ما قلته يعد حماقة، لكن والله لأكذبنك ولأكذبن مولاك، سوف أقتلك قتلة وأعذبك عذابا أفضح فيه مولاك الكاذب.
أما علمت أن مولاي عليا قد تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول الكذب قط، ولا ينطق بالعبث أبدا، وأني لم أرى منه إلا الحق.
ثم التفت ميثم إلى الرجال الواقفين وقال:
هؤلاء يشهدون أي رجل كان علي؟
هؤلاء جميعهم يقولون إنه كان كاذبا.
الجميع يعرفون أن كل ما قاله علي كان حقا.
لم أكن أعلم أن ببغاء علي يستطيع أن يتكلم بهذه الحلاوة والفصاحة، لكني سوف أدمر روضته.
الببغاء يحيا عندما تكون هناك روضة، أما عندما لا تكون فمن الأفضل ألا يكون ببغاء أيضا.
عندما رأى ابن زياد جواب ميثم الحاضر استشاط غضبه، اقترب منه وأمسك بلحيته البيضاء وشده منها، ثم نظر في عينيه وقال:
علي قال هذا أيضا؟
أراد ابن زياد أن يأمر لتوه بقطع رأس ميثم وفي المكان نفسه، وإذا بصوت الجرس الخاص يرتفع: رسول من الشام يا أمير. تقدم الرجل الملثم من ابن زياد وهمس في أذنه، فقام ابن زياد والتفت إلى ابن حريث قائلا:
ارمي هذا العجمي في السجن بجانب ذلك الخبيث الثقفي، سوف أقدم على فعل أجعل الجميع يشهدون أن أحاديث هذا العلج كاذبة.
كان الرسول يرتدي لباسا أحمر، التفت إلى ثوب ميثم الخشن والملطخ بالدم، لقد جفت قطرات الدماء على وجهه ولباسه. تقدم ابن حريث وأمسك ميثما ثم جره إلى الخارج
من هنا،
وأبعده عن نظرات ذلك الرسول وحبسه مع المختار الثقفي. فقال ميثم للمختار:
بعد ساعات قليلة يلجمون فمي، أما أنت فسوف تنجوف من هذه الطامورة وتخرج منها، وسوف تقتص من قاتل ابن رسول الله.
نهض المختار من مكانه وكان الألم يشتد عليه بعد أن أصيب بجرح في صدغه، وسأله عن الإمام الحسين عليه السلام إذا قتل، فأجابه ميثم:
لا، ولكن عن قريب سوف تصطبغ السماء بلون الدماء.
نظر المختار إلى ميثم بتعجب وقد تجهم وجهه، وانشق الجرح والدم الغليظ المتجمد فوق جرحه المفتوح عند طرف عينه، فسال الدم والقيح على خده، لم يكن قادرا على الحركة، وضع رأسه على الجدار وراح يضرب الجدار بقبضتي يديه. علت أصوات السلاسل في السجن. عاد ميثم ونظر إلى المختار بلطف وقال:
حان موعد الفراق يا أخ العرب، اعتني بإخوانك الأعاجم ففي لحظات الشدة سيكونون أنصار الحق.
تعانق الرجلان عناق وداع، وقال المختار الثقفي: جزاك الله خير الجزاء يا أبا صالح، ليتني أقدر على الكلام. ثم ربت ميثم كتف المختار العريضة مرات عدة، وتوجه نحو الحارس الذي كان يستعجله، وكان الوداع. كان الدهليز شبه مظلم، وعلى جانبيه توزعت غرف مليئة بالسجناء الذين كانوا يعتقلون لأدنى عذر. كان بعضهم مطروحا على الأرض، فيما بعضهم الآخر تمسك بأعمدة من الحديد والخشب، وعيونهم تومض على ضوء شعلة حمراء منبعثة من القنديل. صرخ أحد المساجين وقال:
أيها الجندي، أقسم أني لست من أهل الكوفة، أنا رجل مسكين، كنت عابر سبيل فوقعت في قبضة الجلادين، ألا يوجد أحد يوصل صرختي إلى الأمير؟ أرجوك.
توجه الحارس إلى الرجل الكهل المتكلم ووكزه بالرمح في أصابع يديه النحيلة، وصاح به قائلا:
اخرس أيها الخبيث المتمرد.
ضج الرجل من شدة الألم وراح يتأوه، المسكين لا ذنب له، لم يكن مسلما أصلا، إنه رجل مسيحي قدم من أحد الأديرة إلى الكوفة لشراء بعض الحاجات للرهبان، فاعتقل في المدينة من غير ذنب اقترفه، لكن أحدا لم يكترث لكلامه. مر ميثم من أمامه برفقة الحارس، لكن الرجل المسيحي كان ينظر إليه وكأن بسمة ارتسمت على شفتيه. أراد أن يصرخ فزجره الحارس، وصاح بالجميع أن يبتعدوا ويذهبوا إلى زاوية السجن المظلمة. كان الدهليز طويلة، صعدوا درجات عدة حتى وصلوا إلى الباب الكبير. عندما فتح الباب سطع نور الشمس المحرقة داخل الدهليز، فأغمض ميثم عينيه. كان نور الشمس شديدا إلى درجة لم يعد ميثم يرى أمامه للحظات. حان اليوم الموعود. رجع ميثم باتجاه الجندي ونظر إليه، فلم يحتمل الجندي نظرات ميثم الهادئة. قال ميثم:
أي يوم جميل هذا من أجل اللقاء.
لن يسر الأمير كثيرا لرؤيتك.
ودفع الجندي ميثما إلى الأمام، وجاء جندي آخر وهو خولي وقيد يديه بحبل من ليف النخيل، فدار بينهما هذا الحوار. فقال ميثم:
وهل من داع إلى حبل؟
إنه القانون.
ليت القانون يسمح بأن أطير بيدين مفتوحتين.
إلى أين؟ إلى قعر جهنم؟
لم أقصد الجنة، بل أن أحلق مع الريح بين الأرض والسماء.
أرى أنك صرت شاعرا أيها العجمي المجنون.
ألا ترى أنه يوم جميل من أجل الطيران؟
قلنا إن السجن قد يرد إليك عقلك، ولكن يظهر أن الجنون يسري في شرايينك. على كل حال لا تقلق، فأنا أعتقد أن الأمير سيعفو عنك.
تبسم ميثم ونظر إلى الشمس، بدت حولها هالة أحاطت بها كالطوق، لعلها كانت علامة المطر، أو لعل عيني ميثم قد فقدتا عادتهما رؤية الضوء. ومات ريانه ليس سوى غبار يغطي قرص الشمس. اقترب الجندي من ميثم ونظر إليه وقال:
تحرك، إن زمن الأعاجم قد ولى، هيا.
فعرفه ميثم، وكان يتمنطق خنجرا جميل الغمد مزخرفا. فقال له ميثم:
إنه خنجر مبارك.
فقال له خولي بلؤم:
ما أجمل إغماده في خاصرة مجنون كاذب.
لا تتعجل، الأمر ليس ببعيد.
لكن الأعاجم لا يقتلون بخنجر.
ثم شد حبل الليف دفعة واحدة فتعثر ميثم، إذ ضعفت عظام ساقيه ولم يعد فيها تلك القوة، لكنه لم يقع على الأرض، انحنى قليلا ثم نهض لتوه.
بما تفكر؟ نحن نقودك إلى الأمير أو...
بل تأخذني إلى رفيقتي.
ضحك خولي مرة أخرى وقال:
كم أصبحت بليغا وطيبا أيها العلج.
التفت الجندي إلى صاحبه وسأله:
منذ متى أصبح ابن زياد صديقا للأعاجم يا خولي؟
لعله رأى ذلك في منامه المسكين، لقد أمضى مدة في السجن، من أين له أن يعلم ما الذي يحدث في الخارج؟
لكن هذا التمار متنبئ جيد، ومن المؤكد أنه يعلم ما يدور في رأسك.
هذا الخنجر ملك لهم، إنه غنيمة من خزانة المدائن، قد تكون هذه النقوش والزخارف الفارسية قد ذكرته ببلاده الأم.
إذن احترس على خنجرك يا خولي، لقد جذب هذا الخنجر نظره. أرأيت أن أول كلامه كان عن خنجرك؟
أنا حاضر أن أبيعه لهذا العجمي، ولكن طبعا بثمن روحه.
ضحك الجندي باستهزاء وشد حبل الليف، ثم التفوا من خلف خرابة ودخلوا في زقاق يتصل بمفترق طريقين. عند منعطف الطريق كانت ثلاثة دكاكين قد فتحت مؤخرا. سمع ميثم صوت الرجال وهم يتحدثون أمام دكاكينهم، فمنهم من قال: أليس هذا ميثم؟ قالوا: بلى، فملابسه تقول إنه هو. يقولون إنه قطع عهدا أن يتخذ لنفسه لباسا بسيطا كما كان يفعل الخليفة السابق علي، حيث كان يتخذ لباسا خشنا وبسيطا.